السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في الأسبوع الماضي على بعض الأحاديث في باب حفظ العلم ولم نكملها، فأكملها الآن ثم نقرأ الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. كنا وقفنا على حديث أبي هريرة: ابسط رداءك، أليس كذلك؟ وهذا الحديث كما نرى أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه أحمد بن أبي بكر، وهو أبو مصعب الزهري من مشاهير العلماء، وله رواية لموطأ الإمام مالك معروفة عند أهل الحديث. وروايته هنا عن غير الإمام مالك، فهو هنا يروي عن محمد بن إبراهيم بن دينار الذي يروي عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. وابن أبي ذئب يروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسعيد هو أحد الرواة عن أبي هريرة، ويروي أحيانا عن أبيه عن أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. ونحن علمنا فيما سبق، الحديث السابق، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعتب على من يقول عنه إنه أكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر بأن الناس منهم أنصار ومنهم مهاجرون. فالأنصار كانت لهم ضيعات، يعني مزارع تشغلهم عن السماع من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع أبو هريرة، والمهاجرون كانوا أهل تجارة، فكان يشغلهم الصف بالأسواق عن الاستماع مثل ما يستمع أبو هريرة. وأما هو فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء، وإنما ليتعلم ويكتفي بما يشبع بطنه، ولكنه بسبب إكثاره من العلم خشي أن ينسى. وهذا أمر معروف، فإن من كان يكثر من القراءة أو من الاستماع للعلم فإنه يخشى بسبب هذه الكثرة التي يحصلها، يخشى أن ينسي العلم بعضه بعضا. فهذا الذي خشيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فشكى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ابسط رداءك. وبسط الرداء يعني نشره في الأرض، فبسط رداءه، والرداء هو ما يجعله الرجل على عاتقيه وعلى أعلى جسده، وهو خلاف الإزار، فالإزار ما يتزر به على أسفل بدنه. يقول: فبسطته، يعني نشر هذا الرداء، فغرف بيديه، يعني غرف النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم قال: ضمه، إما بضم الميم أو بفتحها، فكلا الوجهين جائز، ضمه أو ضمه، فكله يجوز. قال: فضممته فما نسيت شيئا بعده. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات حثى حثيات، يعني أخذ كأنه يأخذ شيئا بيده ويقذفه في رداء أبي هريرة رضي الله عنه، مع العلم أنه لم يكن في يده شيء حسي، ولكن فيها الشيء المعنوي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ولكن جعل دعاءه له بهذه الصفة، أي كأن الدعاء صار شيئا مقذوفا في هذا الرداء. فأضمه أبو هريرة إلى نفسه يقول فما نسيت شيئا بعده. وعرف هذا فعلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكانوا يختبرونه فيما يحفظه فيجدون عجبا، مثل ما حصل من بعض أمراء بني أمية أنه أمر أن يكتب عن أبي هريرة الحديث، فلما جاء بعد عام قال إن هذا الكتاب الذي كتبناه فقدناه، فلو أعدت علينا ذلك الحديث الذي حدثتناه. والكتاب ما فقد، وإنما موجود، وهناك من يقابل عليه من وراء الستر. فحدثهم أبو هريرة رضي الله عنه بما كان حدثهم به قبل عام، فما خرم منهم حرفا. وليس شيء أدل على هذا من هذه الأحاديث التي تأتينا بكثرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو بحق حافظ الإسلام، وهو أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية. وهذا لولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولولا هذه الكرامة التي حصلت له لما أمكنه أن يحفظه بهذه الكثرة وفي هذه السنوات التي لا تتجاوز 4 سنوات. الطريق الذي بعده هو طريق آخر لهذا الحديث، غير أنه قال فيه غرف بيده فيه، وهناك فغرف بيده، والمعنى واحد. أما بالنسبة للحديث الأخير في هذا الباب فقد أخرجه البخاري رحمه الله عن شيخه إسماعيل، وهو ابن أبي أويس، وهو أيضا أحد الرواة لموطأ الإمام مالك. وإسماعيل هنا يروي عن أخيه، يقول حدثني أخي، وأخيه وأخوه هذا كنيته أبو بكر واسمه عبد الحميد ابن أبي أويس. وعبد الحميد هذا يروي هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني المذكورين في الحديث قبل السابق وكذلك في الحديث السابق. لكن هذا حديث آخر، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. مراد أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، وهذا الحديث منه مقدار عبر عنه بالوعاء، يعني ما يمكن أن يكون ملء وعاء، فهذا المقدار هو الذي رأى أن المصلحة في التحديث به، وهو الذي يحتاجه الناس لما فيه من الأمور التي لا يجوز كتمانها لأنها تتعلق بالحلال والحرام وغير ذلك مما يحتاجه الناس، وربما كان فيه غير الحلال والحرام من الإخبار عن بعض أشراط الساعة والفتن ونحو ذلك، ولكن لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه يتحرج من التحديث بهذا، فهذا هو الذي رأى بثه في الناس، يعني نشره في الناس. وأما المقدار الآخر من الحديث فهو حديث لا تحتاجه الأمة كحاجتها للمقدار الآخر، وهو علم، وكان يتمنى أبو هريرة لو يستطيع التحديث به، ولكنه خشي مما يترتب عليه. وهذا الذي يترتب على هذا منه ما يتعلق بالتخوف من شيء يحصل بين المسلمين بسببه كفتنة أو نحو ذلك، فليس كل الناس على مقدار واحد من الإيمان ولا العقل ولا الفهم. ومنه ما يخشى منه أبو هريرة رضي الله عنه على نفسه، فإنه يخشى أن لو حدث بهذا المقدار لا أضر به بعض أمراء ذلك الزمان لكون هذه الأحاديث تتعلق بهم. وهذا أو من أمثلة هذا ما ذكره رضي الله تعالى عنه من استعادته من سنة 60 وإمرة الصبيان، ففي هذه السنة في سنة 60 كانت إمارة يزيد بن معاوية، وترتب عليها من الفتن ما ترتب، من جملتها مقتل حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، والوقعة التي حصلت في المدينة وغير ذلك. فهذا هو الذي استعاذ منه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد استجاب الله دعاءه، فتوفي قبل هذه السنة بنحو سنتين، بسنة أو سنتين، ولم يبلغ سنة 60. فهذا مثال من الأمثلة التي كان يخشاها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وليس المراد هنا أنه كان عنده كتابان، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كما تقدم معنا لم يكن يكتب، ويخبر أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، يقول وأما أنا فلا أكتب. فهو رضي الله تعالى عنه لم يكن يكتب، ولكنه يقول إن هذا المقدار يبلغ وعاءين، يعني لو كتب لجمع في وعاءين، ولو أخذ بظاهر اللفظ وحتميته فإنه يمكن أن يكون أمر من يكتب هذا ويكتب هذا، وهذا في ظني بعيد، والمراد هو الأول، أي أنه قدر أن هذا الذي بثه في الناس يبلغ وعاء، والذي كتمه يبلغ وعاء آخر. ومن المجزوم به أن ما كتمه أبو هريرة رضي الله عنه أقل بكثير مما بثه. ومراده رضي الله عنه الإشارة إلى الجملة من الأحاديث، أي أن عندي أحاديث بثثتها وهناك أحاديث كتمتها لما يترتب عليها. ولعل مما يدل على هذا مجيء بعض الروايات التي تذكر أكثر من وعاءين، فليس مراده العدد، وإنما مراده الإشارة إلى كم من مجموع، أي أن عندي علما بثثته. فهذا الذي رأى أبو هريرة أنه لا بأس من التحديث به، وأن عندي علما كتمته لما يترتب عليه، وأشار بأن هذا العلم الآخر لو بثه لقطع منه هذا البلعوم، يعني مجرى الطعام والنفس، يعني بذلك أنه لفصل رأسه عن جسده، فلذلك خاف على نفسه من التحديث بهذا. وربما يكون هذا موقعا لشيء من الإشكال في نفوس بعض من لا يعلمه، فيقول إذن هناك بعض العلم الذي كتم، ومنه أشياء تدل على أن هذا الدين ناقص، هذه شبهة، أو لو كانت السنة حجة لحدث أبو هريرة بهذا المقدار، فما دام أنه حجب هذا المقدار فمعنى ذلك أن هناك بعض السنة قد انتقص، فلو كانت السنة حجة لذهب بعضها. وهذا يقوله من لا علم له ولا دراية، لأن الذي يحدث به أبو هريرة أغلبه ومعظمه حدث به بعض الصحابة الآخرين. وأظن أني كنت ذكرت قبل هذا أن الأحاديث التي ينفرد بها أبو هريرة عن صحابة آخرين لا تبلغ 150 حديثا، وأما الكثرة الكافرة من حديث أبي هريرة فكله قد رواه صحابة آخرون. وهذا نقوله ردا على من قد يستغل هذه الكثرة لإثارة بعض الشبه، فاحفظوا هذا عندكم. فلو جاء من يمكن أن يستثمر مثل هذه الإحصائية في كثرة حديث أبي هريرة من يريد أن يستثمرها استثمارا خاطئا، فإن بالإمكان أن يقال هات ما عندك من الأحاديث التي تقول إنه لم يحدث بها إلا أبو هريرة، هات وليكن مجيئك بهذه الأحاديث نابعا عن تتبع واستقراء، وإلا فإنه يلزمك أمر آخر حينما تأتي بأحاديث ونبين لك أنه قد رواها غير أبي هريرة، فما أنت قائل حين ذاك؟ اذهب وابحث وفتش وأتنا بشيء من الأحاديث رواه أبو هريرة ولم يروه غيره، هات ما عندك. وهذه من الطرائق التي ينبغي لطالب العلم يعرفها في حال مناظرة أهل الباطل أو من ينكرون الشبهات، فاعمد للكليات حتى تكون جامعة لما تحتها. فلو أخذ يثير عليك حديثا حديثا لطال بك الأمر، ولكن امسكه في الأمور الكلية حتى تنهي ما عنده من شبهة. على كل حال الكلام على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحفظه وما يتعلق بذلك طويل، ويدل عليه كثرة المؤلفات التي ألفت حوله رضي الله عنه بسبب كثرة الطعون التي وجهت له من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى بالدرجة الأولى، كذلك أيضا الرافضة ثم المعتزلة. فكل من لا تروق له السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أول ما يعمدون إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، علما بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان من الذين اعتزلوا الفتن، فلم يدخل في شيء من الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن مناوئا لا لفلان ولا لعلان، وإنما كان مقتصرا على التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبث هذا العلم. وكان قد استخلفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على البحرين مدة من الزمن، ثم حصلت إشكالية يمكن بسبب وشاية، فلما أراد عمر أن يستخلفه بعد ذلك رفض وقال يؤخذ مالي ويجلد ظهري، يعني على أي شيء أفرح بالولاية، ولو كان من أهل الدنيا لفرح بمثل هذه الولاية، ولولا أن عمر رضي الله تعالى عنه لمس في أبي هريرة الكفاءة والنجابة لما ولاه، لأنه من المعروف أن عمر رضي الله عنه كان يختار الرجال اختيارا ولا يكتفي بكل أحد والله تعالى أعلم. مثل ما قلت المؤلفات حوله كثيرة، ومن أراد أن يستوعب فليقرأ في بعض هذه المؤلفات. فالدكتور حارث الرضواري له مؤلف وأظنه رسالة، ما أدري رسالة ماجستير أو دكتوراه له، وكذلك العزي له كتاب ضخم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأظنه أيضا رسالة، وغيرهم أيضا كثر ممن كتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ناخذ الباب الذي يليه، تفضل.
قال فهتروا
الحديث رواه عليه البخاري بقوله باب الإنصات للعلماء، وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، لكن هذا الاستنصات لنبي وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما التبويب فللعلماء. فكيف انتزع البخاري هذا التعميم ولم يقصره على الإنصات للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا للعلم، فكل من كان مبلغا للعلم فإنه ينصت له، فهو عالم ينبغي الإنصات له. كذلك أيضا هذا العالم إنما يبلغ ميراث النبوة، فإذا أنصت الناس للعالم فكأنهم أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله إذا كان في مجلس التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد لأحد أن يرفع صوته ولا يتكلم ولا يتصرف أي تصرف، ويأخذ هذا من قول الله جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فيرى أنه يجب توقير مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجب توقيره. إذن المناسبة ظاهرة بين الحديث والباب، وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي في هذا الباب عن شيخه حجاج وهو ابن منهال، وحجاج يروي هذا الحديث عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة يرويه عن علي ابن مدرك، وهذا أحد الرواة ولكن ليس بذاك المشهور كشهرة الرواة الآخرين الذين سواء من شيوخ شعبة أو من الرواة عن أبي زرعة. فمن المشاهير من الرواة عن أبي زرعة عمر بن قعقاع، وأما شيوخ شعبة المشاهير فهم كثر كأبي إسحاق السبيعي والأعمش وغيره. علي بن مدرك يروي هنا عن أبي زرعة، وأبو زرعة هذا هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير، فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الراوي لهذا الحديث هو جد أبي زرعة هذا. جرير رضي الله تعالى عنه كان من آخر الصحابة رضي الله عنهم إسلاما، ولذلك كانوا يستحبون حديثه في التيمم لأنه كان من آخر الصحابة إسلاما، وهذا يعني أن هذا الحكم وهو التيمم كان من الأحكام الأخيرة أي التي لم تنسخ ولم يلحقها نسخ. لكن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، وهذا يعني أنه أدرك حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن هناك من يرى أن جريرا رضي الله عنه إنما أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين أو نحوهما، وهذا الحديث يدل على أنه أسلم قبل ذلك، لأن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع، فبينه وبين الحج قرابة 4 أشهر، فهذا دليل على أن إسلامه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا. لكن هناك من قال إن قوله له في حج هنا زائدة، يعني أن جريرا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع، وهذا يعني أن جريرا أخذه عن صحابي آخر، هذا إذا كان ما أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشهرين فهذا يعني أنه أخذه عن صحابي آخر، لكن هذه الرواية تدل على أنه كان حاضرا وأنه هو الذي طلب من الناس أن ينصتوا إلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دعوى أن كلمة له زائدة ينفيها بعض الروايات التي جاء فيها التصريح باسمه، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأبواب الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير في حجة الوداع، فهذا تصريح باسمه رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أنه أدرك حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي طلب من الناس أن ينصتوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضع الشاهد، لكن تكملة الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي من صفة الكفار أنهم يستبيحون الدماء وأنهم يتساهلون في الدماء، فإياكم أن تشابهوا الكفار في أفعالهم هذه، لا تكونوا كالكفار الذين لا يتورع الواحد منهم ولا يتمنع من إراقة دم الآخر، فالإسلام يعصم دم من دخل فيه، فاحذروا من صنيع الكفار. قد يقول قائل هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أن قتل المسلم كفر، بل كفر يخرج من الملة، فنقول إن الذي يجعلنا نقول إن هذا ليس بكفر يخرج من الملة، وإنما المقصود هنا لا تشبه الكفار أو لا تشابه الكفار في أفعالهم، أو يحمل الكفر هنا على أنه كفر دون كفر وهو الكفر الأصغر، فالكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة، فهذا محمول على الكفر الأصغر، وإنما قلنا هذا لا لأجل أننا نسلك مسالك المرجئة، بل لأن الدليل هو الذي دل على هذا، فالشريعة كاملة يجب أن يؤخذ بجميع أدلتها، فمن أوضح الأدلة التي تدل على أن ظاهر هذا الحديث غير مراد قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فحكم عليهما بالإيمان بالرغم من وجود الاقتتال بينهما، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي معنا إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ووقع هذا فقد أصلح الله بالحسن بن علي بين الفئة التي كانت مع علي بن أبي طالب وبين الفئة التي كانت مع معاوية رضي الله تعالى عنها أجمعين، بالرغم من أنهم اقتتلوا في صفين، فهذا دليل على أن ظاهر هذه اللفظة غير مراد، وأنه لا بد من حملها على هذا المحمل، ولو لم نحملها على هذا المحمل للزم أن نترك باقي الأدلة، فإذا حكمنا بأن الاقتتال بين المسلمين كفر يخرج من الملة فهذا يعني أننا كفرنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقع بينهم ما وقع في صفين، وهذا يعني أننا لم نأخذ بقول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وهكذا، والله تعالى أعلم. تفضل الذي يلي.
باب سرق العالم الناس إلى أي الناس يعلم فيدفع العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
هذه قراءة في البخاري رحمه الله، كتب هذه الآيات بناء على قراءة من القراءات التي يقرأ بها. يعني نقرأ بالقراءة التي كتب بها البخاري رحمه الله.
يا موسى
لكن هناك مر معنا أن الحوار كان بين ابن عباس وبين الحر ابن قيس، وأما هنا فهو بين ابن عباس وبين نوف البكالي. والبخاري رحمه الله جاء بهذا الحديث في هذا الموضع وبوب عليه بأدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، فقال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، أي أن يقول الله أعلم فيكل العلم إلى الله. وأورد هذا الحديث عن شيخه عبد الله بن محمد المسندي، وعبد الله بن محمد يرويه عن سفيان وهو ابن عيينة، وسفيان بن عيينة يرويه عن عمر وهو ابن دينار، وعمر يرويه عن سعيد ابن جبير، وسعيد يرويه عن ابن عباس، وابن عباس يرويه عن أبي بن كعب. فهذا الحديث فيه تابعيان وصحابيان، فهو من رواية تابعي عن تابعي، وهو عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير فهما تابعيان، وهو أيضا من رواية صحابي عن صحابي، فابن عباس وأبي بن كعب كلاهما صحابي. ومن الأشياء التي أشكلت على بعض الناس أن يكون الخضر وهو ليس بنبي أعلم من موسى وهو نبي، فرأوا أن موسى هذا هو موسى آخر وليس هو موسى بني إسرائيل، يعني ليس هو موسى النبي وإنما هو موسى آخر وليس بنبي، فذاك كان الخضر أعلم منه. حصل هذا من الحر بن قيس فيما تقدم، وحصل أيضا من نوف البكالي، ولكن كان موقف ابن عباس رضي الله عنهما من الحر بن قيس فيما تقدم معنا أن قال لأبي بن كعب إني تماريت أنا وأخي، فقال عنه إنه أخوه. وأما هنا فقد قال عن نوف كذب عدو الله، فاختلف موقف ابن عباس هنا عن موقفه هناك. والسبب فيما يظهر والله تعالى أعلم أن ابن عباس كان سيء الرأي في نوف البكالي، كأنه يرى أنه لم يسلم إسلاما صحيحا، لأن نوفا البكالي هذا، وقد يقال البكالي، كان ابن زوجة كعب الأحبار. كعب الأحبار كان يهوديا فأسلم، فهذا ابن زوجته، يعني أنه ربيبه. فيظهر أن ابن عباس يرى أنه لم يسلم إسلاما صحيحا، يبدو أنه كان سيء الرأي فيه، وهذا أحد الأقوال التي قيلت، وهو أقوى فيما أرى. وهناك من يرى أن ابن عباس إنما قال هذا الكلام لشدة إنكاره على نوف حينما قال هذه المقالة، ويبدو أنه كان يشيعها، وهذا اعتمادا منه على بعض أخبار بني إسرائيل، فكأنه يقول إنه يحدث عن أخبار بني إسرائيل الكاذبة، ووصفه بأنه عدو الله هذا فيه تجوز ولا يراد به حقيقة هذا اللفظ. هذا بعض التوجيه الذي ذكر، ولكن يبدو والله تعالى أعلم أن القول الآخر أوجه، وهذا هو الذي قيل عن توجيه هذا اللفظ. هذا الحديث يبدو والله تعالى أعلم أن المعاني التي فيه منها ما تقدم ومنها ما تكرر لنا كثيرا من خلال قراءتنا لسورة الكهف ومعرفتنا بهذه القصة، فالمعنى الذي من أجله أورد البخاري هذا الحديث هو أن موسى عليه السلام لما قام خطيبا في بني إسرائيل سأله من سأله أي الناس أعلم، فقال موسى أنا أعلم، لأن هذا هو ظاهر ما كان عنده من جواب، إذ لا يعلم على وجه الأرض أن هناك نبيا غيره، أن هناك نبيا غيره، فأجاب بهذا الجواب، أي أنه عنده علم مما علمه الله، وهذا العلم لا يوجد عند أحد على وجه الأرض على حسب علمه. فعاتبه الرب جل وعلا لأنه لم يرد العلم إليه بمعنى أنه لو قال الله أعلم لكان هذا أولى، أو لو قال عندي علم علمنيه الله ولا أعلم أحدا على وجه الأرض عنده مثل هذا العلم، فإن وجد فالله أعلم بذلك فأنا لا أعلمه. المهم أن يتكلم بكلام يكل فيه العلم إلى الله جل وعلا. فلما لم يحصل منه هذا أوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منك وهو عبد بمجمع البحرين، فسأل موسى ربه أن ييسر له لقيه، فجعل الله له علامة وهو الحوت، فإذا فقد الحوت فسيكون هذا العبد في ذلك الموضع الذي يفقد فيه موسى الحوت. فأخذ موسى هو وفتاه يوشع بن نون، أخذ حوتا وجعله في مكتل يعني في زنبيل، واتجه في البحر، ولما كان من الغد أحس موسى بالجوع ولم يكن أحس به قبل ذلك، فلما أحس بالجوع قال لفتاه آتنا غداءنا. فلما نظر في المكتل وإذا بالحوت قد انسل منه، فقال له العبارة التي قصها الله جل وعلا في كتابه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. فموسى فرح بهذا فقال: ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريد، هذه هي العلامة التي وضعها لي ربي جل وعلا. فرجع على آثارهما حتى بلغ الموضع الذي فقد فيه الحوت فوجد فيه الخضر فسلم عليه، فاستغرب الخضر لأنه لا يعلم أن هناك من يحيي بهذه التحية، فقال له: وأنا بأرضك السلام. فقال له: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وهذا دليل على الحر بن قيس وعلى نوف البكالي بأن موسى هذا هو موسى بني إسرائيل، لأنه قد جاء مصرحا به في الرواية. وهذا انتصار من أبي بن كعب لابن عباس، فابن عباس عنده مثل هذا العلم، ولما طلب من أبي بن كعب أن يحدثهم حدثهم بهذا الحديث الذي فيه الدليل على أنه موسى بني إسرائيل وليس رجلا آخر، إلى آخر هذه القصة التي فيها هذه المواقف الثلاثة التي يبدو من ظاهرها غير ما تؤول إليه. فهما لما مشيا على الساحل واحتاج إلى الركوب في السفينة ومرت بهما سفينة، أحسن إليهما أصحاب السفينة فأركبوهما وعرفوا الخضر، فالخضر قام بانتزاع بعض ألواح السفينة ليعيبها، ولكن هذا قد يفضي بها إلى الغرق. فلما عاتبه موسى ذكره بما كان اشترط عليه، وهو أن لا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يخبره. فطلب منه موسى أن لا يؤاخذه على هذا، وجاءت الثانية وإذا بها أعم وأطم، وهي أنه رأى غلاما يلعب مع الصبيان فأمسك برأسه فاقتلعه، يعني قتل هذا الغلام. فاستعظم موسى الأمر: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في القراءة هنا معي صبرا. والثالثة هذا العمل الذي قام به وهو إقامة الجدار لأهل قرية لم يضيفوه، فيحسن إلى من أساء إليه. فقال على الأقل لو طلبت منهم أجرا ما دام أنهم لم يضيفونا. فكانت خاتمة الأمور التي كانت متاحة لموسى عليه السلام من الخضر. أخبره بخبر هذه المواقف الثلاثة. فالموقف الأول أنه عاب السفينة حتى لا يأخذها الملك الظالم، فهذا من الإحسان إلى أصحاب السفينة، ولو بقيت صالحة فيما يرى لأخذها ذلك الملك الظالم. فإذا عنده علم لم يكن عند موسى. وأما الغلام فمثل ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أنه طبع كافرا، ولذلك قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فسيكون وبالا على والديه. فأراح والديه من هم هذا الغلام الذي طبع كافرا. وأما الجدار فإنه وإن كان أهل المدينة لم يضيفوهم، لكن هذا الجدار لغلامين يتيمين كان أبوهما صالحا، فأقام هذا الجدار حتى يبلغ اليتيمان ويجد الكنز الذي دفنه أبوهما تحت هذا الجدار. فهذا إحسان منه إلى هذين اليتيمين. وهذا من الأدلة التي يستنبط منها أهل العلم أن صلاح الآباء يدرك الأبناء، وأن الله جل وعلا قد حفظ ذرية هذا الرجل بسبب صلاحه. فأبوهما كان صالحا فحفظ الله لهما ما لهما بسبب صلاح أبيهما. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه لابنه يا بني والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك، ويذكر هذه الآية. فهذه من الفوائد التي تستر من هذا الحديث، ولو وقفنا معه وقفات طويلة لكان هناك فوائد أكثر، ولكن فوائده على وجه التفصيل ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب التفسير، والله تعالى أعلم. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب ظاهرة وواضحة. البخاري بوب عليه بقوله باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، يعني سأل عالما جالسا، يعني أن السائل واقف والمسؤول جالس. أي هل يجوز هذا الفعل؟ وهل هو من الآداب أو هو بخلاف آداب المتعلم؟ جاء هذا في هذا الحديث بما يدل على أن هناك من صنعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم ينكر الصحابة، فدل هذا على جواز هذا الفعل وأنه لا يخالف الأدب. بل إذا احتاج الإنسان إلى أن يسأل وهو واقف فإنه لا بأس بذلك، ولا يعد هذا من الكبر ولا من الجفاء. وربما كانت الحاجة دافعة إلى هذا، مثل أن يكون المفتي في المسجد، وهذا هو الأعم الأغلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسجد في المسجد، فربما كان هذا الرجل غير متوضئ وبالتالي لا يستطيع أن يصلي ركعتي تحية المسجد، أو ربما أن الوقت كان وقت اشتداد النهي ويريد أن يبقى واقفا حتى يزول هذا الوقت ويتمكن من تحية المسجد، مثل أن يكون قرب مغيب الشمس أو قرب إشراق الشمس وهو وقت قصير ليس بالطويل، فانتظر حتى يزول وقت اشتداد النهي ثم بعد ذلك يصلي، فعذر لهذا السبب إلى غير ذلك من الأسباب التي تدفع الإنسان لمثل هذا. فإذا هذا يجوز أخذا من هذا الحديث. هذا الحديث رواه البخاري عن عثمان وهو ابن أبي شيبة، قال أخبرنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد، عن منصور وهو منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، وأبو وائل هذا هو شقيق ابن سلمة من تلاميذ ابن مسعود ومن تلاميذ أبي موسى ومن تلاميذ علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو وائل هنا يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأبو موسى يخبر بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. وقد ورد الحديث ببعض الألفاظ الأخرى غير هذا اللفظ حينما يذكر في بعضها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله، وأن هناك من يقاتل حمية وهناك من يقاتل غضبا وانتصارا لقومه وهكذا، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فأعطاه جوابا عاما. لكن هنا في هذا الحديث يقول فرفع إليه رأسه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه للرجل، وما رفع رأسه للرجل إلا وأن الرجل كان قائما، ولو كان جالسا لما رفع رأسه، ولو رفع رأسه لما كان هذا الرأس متجها للرجل، لأنه قال فرفع إليه رأسه. هذا الذي جعل البخاري يستنبط من هذا الحديث أن هذا الرجل كان واقفا، إذن يجوز السؤال وهو قائم. وأما تكملة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل، فهذه كما قلت عبارة عن قاعدة، فلو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه على كل حالة سأل عنها لأمكن أن تستحدث حالات أخرى. لو قال نعم من قاتل غضبا فهو ليس في سبيل الله، ومن قاتل حمية فهو ليس في سبيل الله، لأمكن أن يأتي بعد ذلك من يقول إن من قاتل ليأخذ المال أو ليأخذ الغنيمة فهو في سبيل الله، فإذا قيل له لا يمكن أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون في سبيل الله من قاتل غضبا ومن قاتل حمية، لكن لم ينفي أن يكون في سبيل الله من قاتل لأخذ المال وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب بجوامع الكلم، مثل ما أنه كان في حجة الوداع لما سأله الرجل عن ما يلبس المحرم من الثياب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب التي لا يجوز المحرم أن يلبسها وما سوى ذلك فبابه واسع، فهذا من الأجوبة المحكمة التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على ضرورة الإخلاص، فهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على ضرورة إخلاص النية لله جل وعلا، والحذر من أن يكون الإنسان يقاتل لهدف آخر، إما حمية لقومه أو لوطنه أو لغير ذلك، وإن كان القتال عن العشيرة وعن الأهل وعن النفس وعن الوطن من الأمور التي يشرف بها الإنسان، لكن من أراد أن يكون قتاله لله فعليه أن يخلص نيته لله. فالقتال من أجل الوطن أو من أجل العشيرة أو من أجل النفس أو من أجل المال، يعني مثل من يدافع عن ماله ونحو ذلك، هذا يأتي بالتبع. فينبغي للإنسان أن يخلص نيته ويقول أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أما ما بعد ذلك فإن جاء جاء وإن لم يأتي فليس هو هدفي الأول، أنا هدفي هو أن أقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والله تعالى أعلم. بقي وقت والله 6 دقائق، خلنا نقرأ الحديث. هذا الباب أيضا شبيه بالباب السابق، فهو يتكلم عن مثل هذه الآداب التي يمكن يظن بعض الناس أنها لا تليق بطالب العلم، أي ينبغي لطالب العلم أن يأتي ويجلس وهو متأني ويكون هذا السؤال في مجلس علم ونحو ذلك، فالجواب أنه لا بأس بمثل هذه المواقف، فلا بأس أن يسأل وهو قائم إذا احتاج إلى ذلك، ولا بأس أن يسأل أيضا وهو قائم وعند الجمرات، يعني في حال ازدحام الناس، وكون هذا الموقف من المواقف التي يتعجل فيها الناس لإتمام المناسك، فإنه لا بأس من السؤال أيضا في ذلك الموقف. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن شيخه أبي نعيم واسمه الفضل ابن دكين، وأبو نعيم يرويه عن عبد العزيز بن أبي سلمة وهو أحد الرواة عن الزهري، والزهري مر معنا مرارا أنه محمد بن مسلم، وهو يروي هنا عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل. إذن مناسبة الحديث للباب واضحة ومطابقة. فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وقال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وبعض الروايات فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن هذه الأعمال التي كانت في ذلك اليوم من قدم منها شيئا على الآخر فإنه لا حرج في ذلك، ولكن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وهي تقديم الرمي، رمي الجمار، ثم بعد ذلك حلق الرأس، ثم النحر، نحر الهدي، ثم الطواف بالبيت. هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم أنساكه أو نسكه في ذلك اليوم. أما لو قدم أحد الحلق على الرمي أو الذبح على الرمي أو الذبح على الحلق أو الطواف على الرمي أو الطواف على الحلق أو شيء من ذلك، فهذا كله جائز من حيث الجواز، ولكن السنة على الترتيب الذي ذكرناه والله تعالى أعلم. طيب إذن سنقف على باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأن الوقت لن يستوعب الكلام على هذا الحديث. فإن كان لأحد سؤال إلى أن يؤذن المؤذن فلا بأس. نعم. لا الرمي ثم نعم ثم النعر آسف الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. الأولى للإنسان أن يصلي في المسجد الذي بقرب بيته، هذا إذا لم يكن هناك عذر شرعي يجعله يختار مسجدا آخر، مثل أن يكون الإمام لا يحرص على السنة أو عنده بعض المخالفات فيختار إماما يرى أنه يصلى خلفه أفضل من صلاة خلف هذا الإمام. لكن لو أنه جاء إلى مكان ليس فيه سكنة فأي المساجد يختار؟ أقول إذا كان يعرف الأقدم فالأولى أن يصلي في المسجد الأقدم. إذا كانت المساجد متساوية في القدم أو لا يعرف ما هو الأقدم فلينظر المسجد الأكثر جماعة وهكذا، يعني يحاول ينظر إلى مثل هذه الأمور الشرعية التي يقدم بعضها على بعض.